بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
والحضارات نماء وبناء وشباب بهدى الله التزم زرع الخير وصان
الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فلا يوجد على ظهر الأرض كتاب خدم وعظم مثل ما عظم القرآن الكريم، ولا يوجد كتاب سخرت في خدمته مثل هذه الكثرة الكاثرة من المواهب التي وضعت في خدمة القرآن الكريم، ولا مثل هذه الوفرة من العمل والوقت والمال. فقد عني المسلمون بالقرآن عناية لم يظفر بها على مدى التاريخ أي كتاب، سواء كان كتابا سماويا أو غير سماوي. وعظم الإسلام الاهتمام بالقرآن الكريم، فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أول ما يهتم به في إبلاغ دعوته الكبرى إقراء القرآن الكريم، وقد كان يبعث المبعوثين إلى مختلف الجهات يقومون بمهمة خاصة عظيمة، ألا وهي مهمة إقراء الناس القرآن واهتمامهم وتعظيمهم للقرآن الكريم. فقد كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمرو بن حزم حين وجهه إلى اليمن كتابا أمره فيه بأشياء، منها أن يعلم الناس القرآن ويفقههم فيه. وروى البخاري عن أبي إسحاق عن البراء قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعل يقرآننا القرآن حينما أرسلهما إلى المدينة. فكانت أهم وظيفة هي أن تفتح المدينة أولا بالقرآن الكريم عن طريق إقراء القرآن وتعليمه وتحفيظه، حتى كان مصعب ابن عمير يسمى المقرئ. وكان الرجل من المسلمين إذا هاجر إلى المدينة دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل من الحفظة ليعلمه القرآن. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة خلف عليها معاذ بن جبل رضي الله عنه يقرئهم القرآن ويفقههم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء. اهتم المسلمون أعظم الاهتمام بالقرآن الكريم، وما زالت آثار تلك الاهتمام ولله الحمد في شتى أرجاء العالم الإسلامي، خاصة فيما يتعلق بتحفيظ الأطفال القرآن الكريم والاهتمام بتفسير القرآن ودراسته وتجويده ونحو ذلك. كل هذا لأن القرآن عظيم، وإذا كان هذا الكتاب العظيم منزلا من عند الله العظيم فإنه لا فضل بعد كونه كتابا عظيما نزله الله عز وجل العظيم. فأشرف مظاهر عظمة القرآن الكريم على الإطلاق أنه كلام الله الذي نزله على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالقرآن هو كلام الله المنزل، منه بدأ وإليه يعود، فلا شيء بعد أن يوصف القرآن الكريم بأنه كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، يعني حتى يسمع القرآن الكريم. فهذه الإضافة يعني تدل على أنها صفة لله قائمة وليست كإضافة البيت أو الناقة إلى الله التي هي إضافة تشريف. أما هنا كلام الله فهذه الإضافة تدل على أنه صفة لله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل هو الذي تكلم به وتلقاه عنه جبريل ثم أداه جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما تلقاه من الله تبارك وتعالى. من وجوه عظمة القرآن الكريم وفضله أن القرآن شرف للعرب خاصة ولأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم عامة، فإن هذا القرآن هو الذي حول أهل الجاهلية من جاهليتهم الجهلاء إلى أن صاروا به خير أمة أخرجت للناس. فالقرآن أحدث تغييرا جذريا في العرب، وبعد أن كانوا في شتات وفي جاهلية ووثنية نزل القرآن الكريم فأحيا هذه الأمة بعد موتها وبث فيها ما وحد صفوفها وحفزها إلى نشر الإسلام وحضارته في ربوع العالمين. يقول الله تعالى مبينا أثر القرآن العظيم على الأمم بل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يعني هذا القرآن ذكر لك، يعني شرف، شرف لك ولقومك من قريش، لأنه نزل بلغتهم ونزل على رجل منهم. يقول تعالى أيضا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني فيه شرفكم وعزتكم. فلما أنزل هذا القرآن العظيم بلغة العرب وبلغة قريش احتاج أهل سائر اللغات إلى لسانهم العربي، فصاروا عيالا على العربي، لأن أهل كل لغة احتاجوا أن يأخذوا من لغة العرب حتى يقفوا على المعنى الذي أراده الله من الأمر والنهي والأنباء، فشرفوا بذلك على سائر أهل اللغات. ولذلك سمي القرآن عربيا لأنه بلسان العرب. فهذه الآية الكريمة وإنه لذكر لك ولقومك، فقال بعض المفسرين إن القرآن تذكير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولقومه، وسوف يسألون عنه يوم القيامة وقد قامت عليهم الحجة بهذا التذكير. القول الثاني في تفسير الآية وإنه لذكر لك ولقومك، يعني أن القرآن الكريم يرفع ذكرك ويرفع قومك، وهذا ما حدث حقا، فقد رفع القرآن ذكره صلى الله عليه وآله وسلم، فإن مئات الملايين من البشر المؤمنين تلهج ألسنتهم بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وتذكره ذكر المحب المشتاق آناء الليل وأطراف النهار منذ أكثر من 400,000 عام. ومئات الملايين من قلوب المؤمنين تخفق بحبه صلى الله عليه وسلم منذ ذلك الزمن البعيد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لأجل أثر القرآن في إحياء هذه الأمة وعزها وشرفها لا توجد مؤامرة تستهدف هذه الأمة إلا وهي تهدف إلى أن زلزلت وتوهين ارتباط المسلمين بالقرآن الكريم سبب شرفهم وعزهم وشموخهم. جلادستون وزير المستعمرات البريطانية صرح في مجلس العموم البريطاني مخاطبا النواب أيام الفترة الاستعمارية يقول لهم: ما دام القرآن بيد المسلمين فلن نستطيع أن نحكمهم، لذلك فلا مناص لنا من أن نزيله من الوجود أو أن نقطع صلة المسلمين به. أما ويليام جيفورد بلكراف فإنه حيره القرآن الكريم حيث يقول: متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب يمكننا أن نرى العربية يتدرج في طريق الحضارة الغربية بعيدا عن محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه. أما الحاكم الفرنسي في الجزائر فقد قال في ذكرى مرور 100 سنة على احتلال الجزائر: إننا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية، فيجب أن نزيل القرآن من وجودهم ونقتلع اللسان العربية من ألسنتهم. أما وزير المستعمرات الفرنسي لاكوست فقد قال حينما رأى عجزه عن فرسنة الجزائر وقضاء على اللغة العربية وتحريف الهوية الإسلامية العربية للجزائر، قال: ماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ ماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ أما المستشرق الألماني كامين فاير فإنه يتكلم في شماتة على الإنجاز الذي حققه مصطفى كمال أتاتورك في تركيا في الفصل بين الأتراك واللغة العربية التي هي وسيلة اطلاعهم على القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. يقول كامين فاير: إن تركيا منذ حين لم تعد بلدا إسلاميا، فالدين لا يدرس في مدارسها، وليس مسموحا بتدريس اللغتين العربية والفارسية في المدارس، وإن قراءة القرآن العربي وكتب الشريعة الإسلامية قد أصبحت الآن مستحيلة بعد استبدال الحروف العربية بالحروف اللاتينية، فلأنهم يعلمون أن عز المسلمين وشرفهم لا يكون إلا بالقرآن الكريم، كما قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. ذكر لقومه، لأن العرب كانوا لا وزن لهم على الإطلاق، كانت لا حساب لهم عند الأمم وكانوا يعدونهم من سقط المتاع، فالقرآن هو الذي جعل لهم الدور الكبير في قيادة البشرية. ويقول الله تعالى أيضا: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، فيه شرفكم وعزكم وفخركم وارتفاعكم، يعني بتطبيق ما فيه من الشرع يعني الشريف. والحقيقة العرب ليس لديهم ما يقدمونه للبشرية التائهة الضائعة أعظم من أن يقدموا إليهم هذا القرآن الكريم كي تحصل على السعادة في الدارين. فالعرب لم يعني يسودوا الأمم لكونهم عربا، وإنما سادوها فقط بالقرآن وبالإسلام وبالتوحيد. انظر لتدرك مدى عظمة القرآن الكريم إلى قول الله تبارك وتعالى: صاد والقرآن ذي الذكر. والقرآن ذي الذكر أي ذي القدر العظيم والشرف، المذكر للعباد كل ما يحتاجون إليه من العلم. نلاحظ هنا أنه لم يذكر المقسم عليه: والقرآن ذي الذكر. القرآن ذي الذكر يعني ذي الشرف وذي القدر العظيم والشرف العالي، فهنا لم يحتج إلى ذكر المقسم عليه، لأن حقيقة الأمر أن المقسم به والمقسم عليه شيء واحد. صاد والقرآن ذي الذكر يعني الذي حلف الله به هو القرآن، والمحلوف عليه هو عظمة هذا القرآن الموصوف بهذا الوصف الجليل صاد والقرآن ذي الذكر. فإذا كان القرآن صاحب الشرف والذكر والعلو فلا شك أن حاجة العباد إليه فوق كل حاجة وضرورة. من عظمة هذا القرآن الكريم أنه يهدي للتي هي أقوم، للطريقة التي هي أسد وأعدل وأصوب. وهذه الآية العظيمة أجمل الله سبحانه وتعالى فيها جميع ما في القرآن من إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبها. أيضا من خصائص وأدلة عظمة القرآن الكريم أنه كما وصفه الله سبحانه وتعالى كتاب مبارك، مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، وقال وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقال وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالبركة هي ثبوت الخير ودوامه وكثرته وزيادته، وهذا شأن القرآن العظيم كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أي القرآن وهو أحق أن يسمى مباركا من كل شيء، يعني لا يوجد شيء يستحق أن يوصف بالبركة مثلما يستحق ذلك القرآن الكريم، لكثرة خيره ومنافعه ووجوه البركة فيه، ولأنه اشتمل على منافع الدارين وعلوم الأولين والآخرين. فالقرآن مبارك في أصله لأنه كلام الله، ومبارك في حامله وهو جبريل عليه السلام، ومبارك في محله وهو قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومبارك في حجمه ومحتواه، ومبارك في تلاوته وفي علومه ومعارفه وفي معانيه ودلالاته وفي آثاره وأهدافه الواقعية. فوصف القرآن بأنه مبارك يدل على أنه يعم نواحي الخير كلها، فالقرآن كله خير من جهة بلاغة ألفاظه وحسنها وسرعة حفظه وسهولة تلاوته، وهو أيضا خير لما اشتمل عليه من أفنان الكلام والحكمة والشريعة واللطائف البلاغية. فإذا كان الله وصف الإنجيل كتاب موسى عليه السلام بأنه فرقان وضياء، فوصف القرآن بأنه مبارك أعظم وأوفى بوصف التوراة بأنها فرقان وضياء. من عظمة القرآن الكريم أنه تبيان لكل شيء كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال ابن مسعود رضي الله عنه وقد بين لنا في هذا القرآن علما، كل علم وكل شيء، كل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، كل شيء تفيد العموم، تفيد العموم، لكن العموم هنا عموم عرفي، عموم عرفي في دائرة ما لمثله تجيء الأديان والشرائع. مثل إيه؟ وأتيت من كل شيء، كل شيء، العموم هنا عموم عرفي، يعني أتيت من كل شيء مما يؤتاه الملوك في بلقيس، مش كل شيء مطلقة، لكن أتيت من كل شيء يؤتاه الملوك. كذلك هنا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، هذا عموم عرفي في دائرة ما لمثله تجيء الأديان والشرائع من إصلاح النفوس وإكمال الأخلاق وتقويم المجتمع وتبين الحقوق وما تتوقف عليه الدعوة من الاستدلال على الوحدانية وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا ليس معنى ذلك الاستغناء عن السنة النبوية، لأن مما بينه القرآن الكريم حجية السنة النبوية وأنها أيضا تستقل بالتشريع، ويقول تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من عظمة القرآن أنه هو فضل الله الذي جاء في قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: قل بفضل الله، فضل الله هو هنا القرآن، ورحمته أن جعلكم من أهل القرآن، هذا هو فضل الله ورحمته. يبقى فضل الله القرآن ورحمته أن جعلكم من أهل القرآن المؤمنين به التالين له العاملين به الحافظين لحدوده وألفاظه. فإذا هنا الله عز وجل رغم أنه نهانا عن الفرح، عن نوع معين من الفرح، فرح البطر والأشر، لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، لكن هنا أخبر أن هذا هو الذي ينبغي أن نفرح به، الفرح الذي يحبه الله. افرح بالإيمان لا بالثروة والمال وأعراض الدنيا. قل بفضل الله، افرحوا بالقرآن، افرحوا بالقرآن. من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، يعني من لم يعني يعتقد أنه صار غنيا بالقرآن، من آتاه الله القرآن فهو أغنى الخلق بأغنى ثروة في هذا الوجود. انظر إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه حينما قدم له خراج العراق، فخرج عمر ومولا له، فجعل عمر يعد الإبل، الإبل التي أتت في الخراج من العراق، فإذا هي أكثر من ذلك، فجعل عمر يقول الحمد لله تعالى، فمولاه قال هذا والله من فضل الله ورحمته. هو ابن عمر بيحمد الله على شيء وبيفرح بشيء، ومولاه بيفرح بشيء تاني. عمر يقول ها الحمد لله تعالى، ويقول مولاه هذا والله، الإبل الكثيرة هذه التي جاءتنا من العراق، هذا والله من فضل الله ورحمته. فقال له عمر كذبت. كذبت هنا معناها ايه؟ اخطأت. ها كذبت يعني هنا في هذا السياق معناها اخطأت، ليس هذا هو الذي يقول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وهذا مما يجمعون. الإبل والثروة هذا هو الذي المفضول وليس الفاضل، هذا مما يجمعون من أعراض الدنيا، لكن فضل الله هو القرآن ورحمته هو الإيمان، أو هو أن جعلكم الله تعالى من أهل القرآن الكريم. القرآن هدى ورحمة وبشرى للمسلمين كما قال عز وجل في سورة النحل، في القرآن هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ومفهوم الآية الكريمة أن غير المسلمين ليسوا كذلك، لا يحصل لهم الانتفاع بالقرآن الكريم بهذه الطريقة. ويقول تعالى أيضا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. ويقول تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أيضا القرآن من عظمته أنه بصائر للمؤمنين، فكان أهل مكة يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآيات تعنتا، فإذا تأخرت الآيات اتهموه وقالوا لولا اجتبيتها، يعني اتصرف، هل أحدثت أنت وأنشأت عندك آيات تقنعنا؟ يقول الله تعالى وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا أيضا مفهومه أن غير المؤمنين ليسوا أهلا للانتفاع بالقرآن الكريم. القرآن الكريم نور، وهذا من أوجه عظمة القرآن الكريم أنه نور، كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فالقرآن نور لأنه يضيء الطريق ويذهب ظلمات الجهل والشك والشرك والكفر والأخلاق السيئة وأنواع المعاصي إلى نور العلم والإيمان والخلق الحسن. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. القرآن يحيي القلوب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما يحيي قلوبكم بالقرآن الكريم. ثبت أيضا فضائل عظيمة للقرآن الكريم في السنة الشريفة، وهذا الباب باب فضائل القرآن ووجوه عظمته وشرفه الحقيقة هو بحر لا ساحل له، لكننا نحاول أن نمر على نماذج من ذلك. فالقرآن فضله لا يقدر ولا يقاس ولا يقارن بشيء. لماذا؟ لأن كلام الملك ملك الكلام، كلام الملك عز وجل ملك الكلام. ولذلك أعظم ما يعبر عن عظمة القرآن وفضله ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. كم يكون البول شاسعة فضل الله على خلقه، فكذلك فضل كلام الله على كلام البشر. إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن القرآن الكريم عصمة من الضلال والهلاك، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. أيضا القرآن حبل الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة. وقال ابن سعود في تفسير قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، قال: حبل الله القرآن الكريم. من عظمة القرآن أن بركاته ممتدة تتجاوز الزمان والمكان وكل شيء، وينتفع الناس به في الحياة الدنيا، غير أن بركته أيضا تمتد للمؤمنين به إلى يوم القيامة. فكما صاحبه القرآن، كما صاحب القرآن المؤمن تلاوة وتدبرا وتأثرا وعملا به ليل نهار وجعله شغله الشاغل واتخذه الصاحب والملجأ والملاذ، فإن القرآن لا يتخلى عن صاحبه في الدنيا ويشفع له عند ربه تبارك وتعالى، كما في الحديث: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان أي تقبل شفاعتهما. ويقول صلى الله عليه وسلم مبينا أن القرآن وحده أيضا يشفع في قوله: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع، يتوسط في إزالة الأوزار وغفران الذنوب، يشفع لك عند الله. القرآن شافع مشفع يعني تقبل شفاعته إذا شفع لشخص. وماحل مصدق يعني خصم مجادل مصدق، إذا شكى إلى الله مساويك فإن الله يصدق ما يخبر به. من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. من جعله أمامه يعني عمل به وأتم به قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه بترك العمل به وهجرانه ساقه إلى النار والعياذ بالله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال: يا أهل السوق ما أعجزكم؟ قال: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم ها هنا ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا، ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، لأنه توقع أنه سوف يعودون إليه، فوقف ينتظرهم ليرجعوا. فقال لهم: ما لكم؟ قالوا يا أبا هريرة قد أتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نر فيه شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة وما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا بلى، رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الميراث الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عظمة القرآن تعني سمو معانيه وفخامة أسلوبه ووسطية منهجه وقوة تأثيره وشمول أحكامه واستقامة أهدافه ونبلها، وتعني تلك الهيبة والحرمة التي أوجدها الله سبحانه وتعالى في قلب كل من سمع القرآن الكريم وقرأه من الإنس والجن، مؤمنهم وكافرهم، ومن الجماد والحيوان. وتعني الشرف الذي يحصل لكل من آمن بالقرآن واستجاب له، وتعني غلبة إعجازه التي أعيت الكافرين عن الإتيان بمثله. والقرآن في الاصطلاح هو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بلفظه، المتعبد بتلاوته، المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر. والقرآن مصدر قرأ، قرأ قرآنا وقراءة بمعنى تلا كالرجحان والغفران مصدر، ثم نقل من المصدر وجعل اسما كلام المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن أمة اقرأ، وكتابنا اسمه القرآن، والقرآن معناه ايه؟ القراءة، لكنها صارت علما على كتاب الله تبارك وتعالى. بيّن الله عز وجل في كتابه المجيد عظمة القرآن بأن أثنى في آيات كثيرة جدا على هذا الكتاب المجيد ووصفه بالعظيم، كما قال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ووصفه بأنه محكم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ووصفه بأنه مهيمن على الكتب السابقة، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، ووصفه بأنه علي حكيم، علي حكيم، قال وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هذه الشهادة بعلو القرآن وبحكمته. فالقرآن علي في محله وشرفه وقدره، فهو عال على جميع كتب الله تعالى بسبب كونه معجزا باقيا على وجه الدهر. أما الحكيم فالمنظوم نظما متقنا لا يعتريه أي خلل في أي وجه من الوجوه، فهو حكيم في ذاته حاكم على غيره. من أوجه عظمة القرآن الكريم عظمة منزله. فإذا كان القرآن كلام الله والله هو العظيم، فلا شك أن كتابه سيكون هو الكتاب العظيم. فالعظيم عز وجل هو ذو العظمة والجلال في ملكه وسلطانه. فمن ثم وصف الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم لأنه كلام الله العظيم في ذاته وأسمائه وصفاته، ولا تنحصر عظمته في شيء دون شيء. يقول الله تعالى ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، كتاب عظيم من رب عظيم. ويقول عز وجل تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إشارة إلى أن الذي نزله هو العظيم سبحانه وتعالى. أيضا من وجوه شرف القرآن وعظمته شرف من نزل بالقرآن. من الذي نزل بالقرآن على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنه جبريل أمين الوحي الإلهي. انظر كيف يمتدح الله القرآن الكريم عن طريق بيان شرف الواسطة في حمله أو في نقله من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى قل نزله روح القدس، جبريل عليه السلام، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. هذا الملك الكريم جبريل عليه السلام أيضا هو واسطة نقل القرآن الكريم، السفير بين الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حمل هذا القرآن. انظر إلى الثناء على من نزل بهذا القرآن الكريم وهو جبريل. يقول الله تعالى فيه: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فهذه الصفات كلها تتضمن تزكية سند القرآن العظيم، فهو كتاب الله العظيم نزله على قلب يعني سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم بسفارة أشرف الملائكة. فالله عز وجل يزكي سند القرآن، هو من الله إلى جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بلغه الرسول إلى الأمة. ولذلك ما أشرف أن يحفظ الإنسان كتاب الله تبارك وتعالى، خاصة إذا أجيز من القراء المسندين وحصل على الإجازة، فإنه سوف يكون في طرف الإجازة ونهايتها تعود إلى الصحابة رضي الله عنهم، ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل عن الله عز وجل. فهذه الأوصاف كلها تزكية لسند القرآن. ما هو سند القرآن؟ إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ويقول تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. نلاحظ أيضا في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى أسند إنزال القرآن إلى جنابه العظيم في 50 آية أو أكثر من القرآن الكريم. تنزيل من رب العالمين، تنزيل من حكيم حميد، وهكذا حوالي أكثر من 50 آية تتكلم عن إسناد القرآن إلى رب العزة جل جلاله. انظر أيضا إلى تعظيم القرآن الكريم بتعظيم زمان نزوله. يقول تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. تأملوا هنا كلمة إنا، ضمير العظمة، أنزلناه ضمير العظمة، ثم إسناد الإنزال إلى الله عز وجل. لا شك أن هذا تشريف عظيم للقرآن الكريم. إنا أنزلناه، عظمة في عظمة، في ليلة القدر، وهي أعظم ليلة على الإطلاق. ثم تلاحظ هنا أنه لم يذكر لفظ القرآن صريحة، وإنما أضمره. فهذا تنويه بشأن القرآن الكريم وإجلال لمحله بإضماره المؤذن بغاية نباهته المغنية عن التصريح به، كأنه حاضر في جميع الأذهان، وبإسناد إنزاله إلى نون العظمة المنبئ عن كمال العناية به. من عظمة القرآن أنه كتاب مستقيم ليس به عوج. يقول تعالى: وهو يعلم عباده كيف يحمدونه على نعمة القرآن. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. فليس في القرآن عوج، ليس في القرآن تناقض، كما قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكل ما ذكر في القرآن مستقيم، هو حق ثابت من التوحيد والنبوة والأحكام والتكاليف، فهو حق وصدق لا خلل في شيء منه البتة. من علو شأن القرآن الكريم وعظمته وشدة تأثيره أنه لو أنزل على جبل من الجبال وجعل له عقل كما جعل للبشر لرأيت الجبل مع كونه في غاية القسوة والصلابة خاشعا متصدعا من خشية الله. يقول الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يتأثر من شدة خشية الله تبارك وتعالى فيتصدع هذا الجبل. فهذا فيه بيان حقيقة تأثير القرآن وفعاليته في المخلوقات حتى لو كانت جبلا أشم أو حجرا أصم. من ذلك أيضا أن الجمادات تنقاد لعظمة القرآن الكريم. انظر إلى قوله تعالى في سورة الرعد: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. هذا شرط لكن ليس في الآيات جواب الشرط. ولو أن قرآنا، لو أداة الشرط، لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن، هذا هو الجواب المقدر، لكان هذا القرآن العظيم. كما تقول مثلا لغلامك: لو أني قمت إليك، ولا تذكر الجواب. كذلك هنا المعنى: لو أن قرآنا سيرت به الجبال عن مقارها وزعزعت عن مضاجعها أو قطعت به الأرض حتى تتصدع وتتزايل قطعا أو كلم به الموتى فتسمع وتجيب لكان هذا القرآن، لكونه غاية في التذكير ونهاية في الإنذار والتخويف. والمقصود من هذا بيان عظم شأن القرآن العظيم وفساد رأي الكفرة حيث لم يقدروا قدره العلي ولم يعدوه من قبيل الآيات فاقترحوا غيره مما أوتي موسى وعيسى عليه السلام. فجاءت الآية: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا، يعني لكان هذا القرآن الكريم. من مظاهر عظمة القرآن الكريم أن الله تحدى الجن والإنس أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة مثله. يقول تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. من مظاهر عظمة القرآن كثرة أسمائه وأوصافه، لأن القاعدة عند العرب كما يقول الفيروز أبادي: اعلم أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى أو كماله في أمر من الأمور. أما ترى أن كثرة أسماء الأسد دلت على كمال قوته، وكثرة أسماء القيامة دلت على كمال شدته وصعوبته، وكثرة أسماء الداهية دلت على شدة نكايتها، كذلك كثرة أسماء الله تعالى دلت على كمال جلاله وعظمته، وكثرة أسماء النبي صلى الله عليه وسلم دلت على علو رتبته وسمو درجته. كذلك أسماء القرآن الكثيرة تدل على شرفه وفضيلته. الواضح تماما من أسماء القرآن الذي لا شك فيه أنه من أسماء القرآن الصريحة خمسة أسماء: القرآن، الكتاب، الفرقان، الذكر، التنزيل. القرآن، الكتاب، الفرقان، الذكر، التنزيل. أما أوصاف القرآن فكثيرة جدا: آيات، بلاغ، أحسن الحديث، حق، صدق، صحف، عربي، عزيز، عظيم، علي، قول، قيم، كلام الله، مهيمن، مجيد، وحي، تصديق، مصدق، ونحو ذلك. نلاحظ أيضا أن من عظمة القرآن أن الله عز وجل نوه به في مفتتح بعض سور القرآن الكريم حوالي 34 سورة، منها مثلا قوله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، في سورة البقرة. مثلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. مثلا ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. من ذلك أيضا أن القرآن الكريم أيضا يرد ذكره أحيانا في خواتيم السور، في أواخر السور، حوالي 23 سورة ختمت بالإشارة إلى القرآن الكريم، مثل قوله تعالى: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ويقول تعالى في سورة أخرى: فبأي حديث بعده يؤمنون. ويقول أيضا: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. من عظمة القرآن أن الله أقسم به وأقسم عليه، فأقسم بالقرآن في قوله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، وفي قوله تعالى: صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق، وفي قوله تعالى: قاف والقرآن المجيد. أقسم أيضا على القرآن في قوله تعالى: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. أيضا أقسم بالقرآن وعلى القرآن في قوله تعالى: حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. لا شك أن الله سبحانه وتعالى حين يقسم بالقرآن وحينما يقسم على القرآن فإن في ذلك تنويها بشأنه وإبرازا لعظمته وشرفه ومنزلته الرفيعة عند الله تبارك وتعالى. أيضا من مظاهر عظمة هذا الكتاب العظيم أن الله عز وجل أثنى على نفسه سبحانه وتعالى لتفضله بإنزاله وتعليم عباده القرآن كيف يثنون على الله تبارك وتعالى. يقول تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يعلمنا كيف نحمد الله على هذه النعمة، نعمة القرآن الكريم. أيضا القرآن الكريم من شرفه أنه نزل في أشرف الأزمنة. الزمان في حد ذاته الأزمان كلها تتشابه، لكن في الحقيقة شرف الزمان إنما يكون بسبب ما يقع فيه من الأشياء العظيمة والأحداث الجسيمة. فمثلا من أوجه عظمة القرآن شرف القرآن أنه أنزل في أشرف الأزمنة، في أشرف شهور السنة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فهناك ارتباط وثيق جدا بين القرآن وبين رمضان، فانتبهوا وأعدوا العدة لهذا الشهر الكريم العظيم الذي ينبغي أن تبذل أقصى ما في وسعك لتلتصق بالقرآن الكريم أناء الليل وأطراف النهار. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ليس هذا فحسب، بل إن من شرفه أنه نزل في أشرف شهر ثم في أشرف ليلة من ليالي أشرف شهر. أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. وأيضا يقول تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فلماذا سميت ليلة القدر بهذا الاسم قدر؟ القدر لأن قدرها وشرفها عظيم عند الله تعالى، وإنما عظم ذلك بسبب أنه حصل فيه أمر شريف عالي القدر، ألا وهو نزول القرآن في تلك الليلة المباركة. من مظاهر عظمة القرآن أنه مع أنه كلام الله تعالى، لكن الله جعله سهلا يسيرا يسهل فهمه وتلاوته على الناس كلهم، كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعني سهلناه للحفظ بخلاف غيره من الكتب السماوية، وسهلناه للاتعاظ، وجعلناه يعلق بالقلوب وتستلذ بسماعه الأذان. من عظمة القرآن الكريم عظمة أسلوبه ومناسبته للعامة والخاصة، فهو لا يعلو عن أفهام العامة ولا يقصر عن مطالب الخاصة. من خصائص وعظمة القرآن أنه يرضي العقل ويرضي العاطفة معا. من ذلك أيضا جودة سبكه وإحكام سرده. فالقرآن الكريم تقرأه من أوله إلى آخره فإذا هو محكم السرد دقيق السبك متين الأسلوب قوي الاتصال آخذ بعضه برقاب بعض في سوره وآيته وجمله يجري دم الإعجاز فيه كله من ألفه إلى يائه كأنه سبيكة واحدة ولا يكاد يوجد بين أجزائه تفكك ولا تخاذل كأنه حلقة مفرغة أو كأنه صمت وحيد وعقد فريد يأخذ بالأبصار. نظمت حروفه وكلماته ونسقت جمله وآياته وجاء آخره مساوقا لأوله وبدا أوله مواتيا لآخره. من ذلك أيضا إيجاز لفظه ووفاء معناه فيؤدي بألفاظ وجيزة المعاني العظيمة بلا قصور وبأحسن يعني عبارة. يقول ابن عطية وهو يتحدث عن عظمة القرآن الكريم لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجد. لو نزعت كلمة من مكانها وحاولت أن تجد في كلام العرب ما يعوذ عنها لن تجد ذلك أبدا. انظر إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله الذي أوتي جوامع الكلم وأشرقت نفسه بنور النبوة والوحي وصيغ على أكمل ما خلق الله فإنه صلى الله عليه وسلم مع تحليقه في سماء البيان وسمو كلامه على كلام كل إنسان لا يزال البون بعيد بين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كلام القرآن. لماذا؟ لأن القرآن كلام الملك وكلام الملك ملك الكلام. لذلك الرافعي لما ألف كتابه سماه إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. من عظمة القرآن عظمة مقاصده من إقامة الدين وتصحيح العقائد ورفع الحرج وتقرير كرامة الإنسان وحقوقه. أما ومن مظاهر عظمة القرآن الكريم فضله على الكتب السماوية السابقة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. لا شك أننا من أركان الإيمان أن نؤمن بجميع الكتب التي أنزلها الله على الأنبياء أجمعين سواء ما بلغنا اسمه أو لم يبلغنا. فيجب الإيمان بجميع الكتب التي أنزلها الله كما قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فلابد أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذا طبعا من المعلوم من الدين بالضرورة أنه يجب الإيمان بجميع ما أنزل الله من الكتب السابقة. وقد أثنى الله على الكتب السابقة. نقول هذا لماذا؟ حتى لا يتصور بعض الناس أن تفضيل القرآن على الكتب السابقة يعني انتقاص هذه الكتب السابقة. كلا، بل الله أثنى على الكتب السابقة أحيانا ثناء عاما وأحيانا ثناء خاصا. فمن الثناء العام مثلا قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال تعالى وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات والزبر والكتاب المنير. وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هناك ثناء خاص ببعض الكتب ذكرت بأسمائها كالتوراة والإنجيل. يقول تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. ويقول تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. هذا مدح للتوراة. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وقال تعالى في حق المسيح عليه السلام: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. ومن ذلك أن الله أمر بإقامة التوراة والإنجيل، يقول: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ويقول تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وقال تعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال أيضا في التوراة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. لكن خصت التوراة بمزيد من الثناء على الإنجيل. يقول تعالى: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهر وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. أهدى منهما يعني أهدى من القرآن ومن التوراة وقال تعالى: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. وهذا أي القرآن كتاب مصدق لسانا عربيا. طبعا هذا الثناء في القرآن الكريم على التوراة والإنجيل وغيرهما لا يمكن أن يقصد به الثناء على التحريف الذي وقع في هذين الكتابين، إنما مدح التوراة والإنجيل كما أنزلت على موسى وعيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولا يلزم من مدح التوراة والإنجيل أن نمدح اليهود والنصارى الذين كذبوا بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن القرآن الكريم ذم قوما من أهل الكتاب كما قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. وقال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. فالله لم يمدح من أهل الكتاب إلا من آمن منهم بإيه؟ بنبيه وبالكتاب قبل يعني تحريفه. والآيات كثيرة جدا فيها مدح لبعض أهل الكتاب وهم المؤمنون، مثلا: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، إلى آخر ذلك. طيب، المقصود طبعا من الثناء على هؤلاء الذين آمنوا بالتوراة والإنجيل وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعث دعوة أهل ملتهم إلى الاقتداء بهم وأن يفعلوا مثل يعني فعلهم. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ذكر منهم رجلا من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران. نحن نعتقد أن القرآن الكريم أفضل من كل ما سبق من الكتب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والآثار المأثورة عن السلف تدل كلها على ذلك، وعلى أنهم كانوا يعتقدون أن القرآن أفضل من سائر الكتب. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ويقول تعالى: الله أنزل أحسن الحديث، القرآن الكريم الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إذن القرآن الكريم نحن نعتقد أنه أفضل من كل كتب يعني السابقة، وأنه بنزول القرآن الكريم نسخ ما قبله من الكتب. فلا يجوز للمسلم أبدا أن ينشغل عن القرآن بالتوراة والإنجيل وأمثال هذه الأشياء، نحن نؤمن به إيمانا مجملا، أما القرآن فنؤمن به إيمانا مفصلا. فإذا طلع الصباح هل تحتاج إلى المصباح؟ الصباح طلع والشمس طلع ضحى، تحتاج شمعة أو مصباح؟ فنور الصباح يغني عن المصباح. وفي ذلك يقول الشاعر: الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفأ القنديلا. إذن نحن نؤمن بأن يعني القرآن الكريم هو أفضل من هذه الكتب. ومما يدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية كرسي. فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. هنأه على هذا العلم. فإذا كان بعض القرآن يكون أفضل من بعض، فأولى أن يكون القرآن أفضل من الكتب التي ليس فيها شيء من القرآن الكريم. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم أنه فضل بالمفصل كله، كما بين أن السبع السور الطوال اللي هي تقريبا تزيد على ثلث القرآن قليلا تعدل التوراة كلها، وأنه أعطي السبع الطوال مكان التوراة، والباقي من القرآن زائد على التوراة، كما بين أن السور المئين تعدل الإنجيل، والمثاني تعدل الزبور، فيكون القرآن شاملا لأعظم الكتب وزيادة. من نعمة الله عز وجل بل ومن تعظيم القرآن الكريم أن الله حفظه من التحريف، فما دامت شريعة محمد باقية إلى قيام الساعة، وما دام القرآن كلام الله وحجته على الخلق إلى قيام الساعة، إذن تكفل الله بنفسه أن يحفظ هذا القرآن الكريم من التحريف. يقول عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويقول تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هناك أسباب عن طريقها يسر الله عز وجل حفظ القرآن الكريم، فإن الله سهل على الناس جميعا حفظ القرآن على اختلاف طبقاتهم وتفاوت قدراتهم، ورغب الشرع في حفظ القرآن وتلاوته وضاعف الجزاء لمن فعل ذلك، وحذر من هجر القرآن العظيم، ووكل حفظ التوراة والإنجيل للأحبار والرهبان، فخانوا الأمانة، كان أمرا شرعيا إراديا. أما حفظ القرآن فهو أمر كوني قدري، تكفل الله بحفظه. أما الكتب السابقة والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله كلفوا بحفظه فخانوا الأمانة، أما القرآن فلم يكل الله حفظه إلى غيره تبارك وتعالى. القرآن الكريم من عظمته أنه كتاب محكم لا يمكن أن يأتي كتاب بعده ينسخه. القرآن آخر الكتب ومحمد آخر الأنبياء، وبالتالي لا كتاب بعد القرآن يمكن أن ينسخه. والدليل على ذلك أن هناك تلازما بين ختم النبوة وبقاء القرآن بلا نسخ، فمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء إلى قيام الساعة، والقرآن باق إلى آخر، هو آخر الكتب إلى يعني قيام الساعة، ولا يمكن أن يأتي كتاب بعده ينسخه. فبقاء النبوة مرتبط ببقاء القرآن الكريم محكما غير منسوخ. أيضا عموم رسالة الإسلام إلى البشر كافة هي من خصائص القرآن دون غيره، فلا يحتاج إلى تجديد. كذلك القرآن شامل بكل حاجات البشرية فلا يحتاج إلى كتاب آخر. أيضا مما يدل على ذلك أن عيسى حينما ينزل في آخر الزمان سوف يحكم بالقرآن الكريم ويكون متبعا لشريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن هذه الملة المحمدية لا تنسخ. سيبقى القرآن الكريم كما أخبر الله عز وجل إلى زمن رفعه في آخر الزمان كما جاء في الحديث، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في آية فلا تبقى في الأرض في ليلة فلا تبقى في الأرض منه آية. هذا من علامات آخر الزمان تماما، حينما ينسى الناس الإسلام ويدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب ويبقى معهم فقط كلمة لا إله إلا الله. طبعا لما نقول أن القرآن لا ينسخ مش معناه أننا ننكر وقوع النسخ، احنا بنقصد القرآن محكم وغير قابل لأن ينسخ، يعني لن يأتي كتاب بعده ينسخه ويبطل العمل به ويبطل تلاوته فهذا ممتنع، لكن ليس معنى هذا أنه لا نسخ في القرآن نفسه، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فالنسخ جائز عقلا وواقع شرعا كما هو معلوم، صنفت فيه كتب كثيرة. إذن ينبغي أن ننشغل بالقرآن ولا ننشغل عن القرآن بالكتب المنسوخة التي باطلها أضعاف وأضعاف حقها وحقها منسوخ. وبما أن القرآن ناسخ لما قبله من الكتب فإن هذا بلا شك يدل على أنه أفضل منها وأشرف، لأن الناسخ مهيمن على المنسوخ وعال عليه. هناك أمر في غاية الأهمية وهو أن الكتب السماوية وبالذات التوراة والإنجيل اللي هي أكثر كتابان بقي أو بقي ذكرهما، هي أصلا لا يوجد على الإطلاق سند واحد متصل بين اليهود والنصارى وبين هذين الكتابين، لا يوجد أي إسناد متصل على الإطلاق، ولا أحد ولا حتى موضوع، ولا مفيش أي نوع من الإسناد المتصل. ولذلك من الناحية العلمية التوثيقية لا يوجد أي وسيلة لإثبات أنه كان هناك نبي اسمه عيسى ونبي اسمه موسى وكتاب اسمه الإنجيل وكتاب اسمه التوراة، هذا لا يمكن إثباته علميا إلا عن طريق القرآن الكريم. يعني اليهود والنصارى محتاجون لكي يثبتوا وجود كتاب اسمه التوراة وكتاب اسمه الإنجيل علميا، مش تعصب وجهل ودعاوى، لا علميا كإسناد متصل، إلا لابد أن يحتاجوا إلى القرآن الكريم ليثبت لهم ذلك. القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة لهذه الأمة، والحقيقة أن أوجه إعجاز القرآن الكريم كثيرة جدا جدا، ولكن لا تسع المقام هذا مما تفنى فيه الأعمار، لكن قد ييسر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يعني تناول شيء من ذلك. من عظمة القرآن أن الله يسر تلاوته وحفظه وسهل ذلك جدا بخلاف الكتب يعني السابقة. ولقد يسرنا القرآن للذكر، يعني سهلناه للحفظ وأعنا عليه من أراد حفظه، فهيا لننهض وننتعش هممنا لنحفظ القرآن، فإن من أراد حفظه فإن الله وعد أنه سوف ييسره عليه. وهذه الآية بالذات تكررت في سورة القمر 4 مرات، وهذا تأكيد لهذه الحقيقة أن حفظ القرآن ميسر وسهل لمن أراد ذلك. انظر كيف وصف الله سبحانه وتعالى القرآن بأنه محفوظ في صدور العلماء، يقول تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فالقرآن يحفظ في السطور ويحفظ في الصدور، كما حفظ في اللوح المحفوظ مكتوبا ونزل وحيا متلوا، كذلك ينبغي فيما يأتي أن نحفظه في السطور كيف يكتب، لأن هذا من حفظ القرآن، إثبات كتابة القرآن وعدم تغييرها إطلاقا، كتابة المصحف الشريف والمحافظة على الرسم العثماني، هذا فن وعلم لابد أن طالب القرآن يتعلم. والحفظ في الصدور التي هي خصيصة هذه الأمة المحمدية، لقوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى إن الله عز وجل خص أمتنا بحفظ القرآن والعلم، وقد كان من قبلنا يقرؤون كتبهم من الصحف ولا يقدرون على الحفظ، فلما جاء عزير فقرأ التوراة من حفظه قالوا هذا ابن الله، فتنوا به لمجرد أنه حفظ التوراة غيبا، قالوا هذا ابن الله، يعني شيء نادر مين يحفظ التوراة كلها بهذه الصورة. فغلوا في عزير وقالوا هذا ابن الله. يقول ابن الجزي فكيف نقوم بشكر من خولنا، يعني أعطانا معشر المسلمين، فكيف نقوم بشكر من خولنا أن ابن 7 سنين منا يقرأ القرآن عن ظهر قلب. هذه نعمة عظيمة من خصائص الأمة المحمدية ومن الوجبات الكفائية أن تنتهض فئة من الناس دائما لتحفيظ القرآن حتى يبقى عدد التواتر في كل يعني مكان. من عظمة القرآن الكريم يعني شمولية القرآن وعموم دعوته للجن والإنس، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، يعني أيها الحاضرون، ومن بلغ، يعني من سوف يبلغ القرآن فيما بعد من العرب والعجم إلى يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل ما أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. من عظمة القرآن الكريم أن القرآن نزل بأشرف لغة على أشرف مرسل، اجتمع القرآن العظيم الشرف من كل الجهات، فهو أشرف كتاب نزل على أشرف رسول بسفارة أشرف الملائكة بأشرف لغة بأشرف يعني شريعة إلى أشرف أمة في أشرف بقاع الأرض مكة المكرمة، في أشرف زمان وهو رمضان، في أشرف ليلة في شهر رمضان وهي ليلة القدر، فاجتمع له الشرف من كل الوجوه. لذلك اختص رسولنا صلى الله عليه وسلم لأن معجزة ومعجزة باقية خالدة دائمة. يقول عليه الصلاة والسلام ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لأن معجزة القرآن معجزة خالدة متجددة وباقية لا تنقضي عجائبه ولا إعجازه، بل هو مستمر في كل يعني زمان وكل مكان. القرآن من عظمته أنه شريعة اليسر ورفع الحرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. من ذلك أيضا القرآن الكريم مهيمن على الكتب السابقة كما قال تعالى ومهيمنا عليه. المهيمن هو الأمين على ما قبله من الكتب أو المؤتمن عليها، وهو الشاهد على ما قبله من الكتب، وهو الحافظ والرقيب عليها، وهو المصدق لها، وهو الحاكم عليها، وهو العالي المرتفع عليها. فكل هذا يدل على أن المهيمن يكون أعلى من المهيمن عليه. فالقرآن يشهد بأن هذه الكتب نزلت من عند الله، وطبعا هذه شهادة لأصولها الأصلية وليست التي طرأ عليها التحريف. أيضا القرآن يشهد بكل الأخبار التي أخبرت بها تلك الكتب، وأيضا أنه هو المعيار. الكتب السابقة تحاكم إلى القرآن الكريم، فما صادم القرآن فإنه لا يمكن أن يكون الله عز وجل قد أوحاه، وإنما يكون من تحريف هؤلاء القوم. القرآن الكريم حوى كل ما في الكتب السابقة من الهداية والقصص والمواعظ وجميع العلوم، زاد عنها من حيث الكيفية، لأن القرآن فصل في كل الأمور تفصيلا كبيرا جدا بالنسبة لما مضى من الكتب. ومن حيث الكمية فإن سور القرآن تزيد عما في التوراة والإنجيل والزبور مجتمعة، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أعطيت مكان التوراة 7 وأعطيت مكان الزبور 200 وأعطيت مكان الإنجيل 200 وفضلت بالمفصل، وهو القسم الأخير من القرآن 7 الأخير الذي يبدأ بسورة قاف والقرآن الذكري. أخيرا يعني إنما أردت أن أتكلم على عظمة القرآن وشرف القرآن الكريم، لأننا مقبلون على شهر القرآن وهو شهر رمضان المعظم الذي له اختصاص شديد بالقرآن الكريم. والنصيحة التي أنصحكم بها جميعا ألا تنشغلوا عن القرآن بشيء في رمضان. بعض الناس تقول ده أنا سأفعل كذا وأعد يخطط للقراءات والمتابعات وكذا وكذا في رمضان. لا، رمضان خلق للقرآن، ومهما حاولت أن تنجز أشياء أخرى غير القرآن لن تنجز. فمن الآن وطن نفسك على أنك تستثمر شهر رمضان في القرآن الكريم، تعامل مع القرآن على أنه دواء وشفاء حقيقي لأمراض الحس وأمراض النفس، كل أنواع الأمراض. وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لابد أن تتعامل مع القرآن لتداوي قلبك وأمراض نفسك، ولا مانع أيضا من أن ترقي به نفسك حتى في الأمراض الحسية. فإنك إن رقيت نفسك بيقين ليس للتجريب، فإن الله سبحانه وتعالى يبارك لك في القرآن وينفعك به. إذن فلنقبل على القرآن، ما تجيش لا يصلح أن يقول لك يعني خذ هذا الدواء يعالج المرض الذي عندك، فتقول لي أنا أصدقك كلامك جميل وهذا الدواء رائع فعلا، ثم ترك الدواء ما تاخذوش. العيب فيك ولا في الدواء؟ أنت الذي لم تنتفع به، لم تتعاطى الدواء. فالقرآن شفاء لكن لابد أن تتعاطاه. وحينما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء الشريف وهو يسأل ربه أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، طيب أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلب، ما هو الربيع؟ المطر. الربيع هو المطر. يعني أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، دعاء ونقول خلاص وانتهى، أم لابد أن تعرض؟ يعني أنت ما يكون المطر بينزل عشان يحيي الأرض الميتة، طيب لو المطر نزل على هذه الأرض، لو أنها أرض مثلا طين مثلا أو تراب عادي، ففي حاجز يحول دون الإيه؟ دون وصول الماء، فهل الأرض سوف يعني تنبت وتحيا وتزدهر؟ طب في مطر. أيوة، بس فيما يمنع وصول المطر. ما الذي يمنعك من أن يكون القرآن الكريم ربيع قلبك، المطر الذي يحيي أرض قلبك من بعد موتها؟ إيه؟ هجران القرآن. إذا هجرت القرآن وخاصمت القرآن، فما معنى أن تقول اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي؟ أن كل مسلم يجب أن يكون له ارتباط وثيق بالقرآن، زي ما بيكتب في البطاقة اسمك واسم أبيك واسم عائلتك ورقم وتاريخ ميلادك وعنوانك ووظيفتك، المفروض يتحط فيها كمان إيه؟ وردك من القرآن. كل مسلم بد أن يكون ورد يومي من القرآن حسب ظروفه، حسب ظروفه، لكن لازم يكون فيه ورد من القرآن، جزء من هويتك. الورد بتاعك قد إيه؟ بتختم قد إيه في اليوم؟ فبالتالي ما ينفعش تدعي في الدعاء اللهم إني أسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. طيب كيف ربيع قلبك والمطر يجي ينزل على الأرض بيبقى فيه الهجران والقطيعة عاملة سقف مانع وصول القرآن إلى أرض القلب؟ فأزل هذا الحاجز وهو هجرة القرآن الكريم ومقاطعة القرآن الكريم، وعرض قلبك وأرض قلبك للمطر الذي يحييها بعد موتها. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فعايزين مصالحة مع القرآن الكريم، تجديد العلاقة بالقرآن الكريم، تعريض أرض القلب لمطر القرآن عن طريق القراءة والتلاوة والتدبر حتى يحيي الله قلوبنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يشفع فينا القرآن الكريم، وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. أهلا وسهلا.
إنما الناس قضايا وقيم، والحضارات نماء وبناء، وشباب بهدى الله التزم، زرع الخير وصان الوفاء.